السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، قاتل الله التطرف والغلو. أيها الأحبة، إن الرائد لا يكذب أهله، وإن مبنى ديننا على النصح والتناصح. ولقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة شرط عليه شرطا عظيما، شرط عليه النصح لكل مسلم. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فديننا مبني على التناصح حتى لا يقع في هذا المجتمع ما يحذره النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذا الدين العظيم المبارك ما غادر صغيرة ولا كبيرة إلا أوضحها وبينها. وإن الواجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن لا ينظر إلى الناس فيقدم لهم ما يهوون وما يريدون وما يرغبون، وإنما يقدم للناس ما يحتاجون إليه. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى التوحيد في وسط قوم لا يدعون إلا هبل ومنات واللات وغير ذلك من الأصنام التي أحجار يصنعها أهل الجاهلية. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن المهمة شاقة وعظيمة، لأنها تخالف أهواء وآراء ومعتقدات. فقوم يعبدون الأحجار ويتوجهون إلى الأصنام، كيف يجتمعون على إله واحد فرد صمد لا يدعى إلا هو، ولا يسأل إلا هو، ولا يتوجه أحد إلا إليه سبحانه وتعالى. فلا شك أن المهمة صعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف بهذه المهمة وتلك الرسالة، بل ولا أقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الرسل والأنبياء جميعا إنما جاءوا ليعلنوا البراءة مما اعتادته أقوامهم ومما صارت عليه الناس من عادات وتقاليد، ولكن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة عظيمة وعبودية جليلة ينظر الإنسان فيها إلى وحي رب العالمين لا إلى عقل الناس الذين أرسل إليهم. ولهذا وجب على الداعية أن يبين لأمته وأن يوضح لأمته ما ينبغي أن تسعد به في الدنيا والآخرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي نصح للأمة نصحا بليغا وأوضح للأمة بلاغا شافيا. لست مبالغا إذا قلت تكفي أمة الإسلام حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تكفي أمة الإسلام آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن صور تتلى وآيات تذكر وأحاديث تقرأ، ومع ذلك فإن أمة الإسلام مختلفة في هذا شد الاختلاف. أمة الابتداع الذين ظهرت فيهم الفرق والجماعات والآراء التي ركبت عقلها وامتطت جواد استحسانها وردت كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله عز وجل. وقد روى أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا أحزابا جماعات يرى تقاتلا يرى اختلافا كثيرا. ذاك هو الداء الذي نعيش وتعيش أمة الإسلام، ليست تعيش مصرنا الآن ولا قبل الآن، بل مصرنا وغير مصرنا من عهود سابقة ومن أزمنة خالية ومن أيام فائتة، وسيبقى الأمر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الداء العضال، داء التفرق والاختلاف، داء التنازع، داء ركوب الآراء والاستحسانات، هذا هو الداء. فما الدواء؟ أقول لكم يكفينا حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الداء. فما الدواء يا ترى؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. انتهت القضية. إذن عندنا داء وعندنا دواء. فما الداء يا عباد الله؟ داء التفرق والاختلاف، داء التنازع، داء أهل الابتداع، داء الفرقة، ترك السنة، الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإعراض عن نصوص الوحيين، وهكذا. وما هو الدواء؟ الدواء أيها الغافل، الدواء أيها المعرض، الدواء أيها المعاند، إن الدواء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ليس في مصالح ومفاسد، وليس في آراء واستحسانات، وليس أظن وأحسب وأزعم، ليس في هذا كله، وإنما الدواء في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، أشد ما يعض به الإنسان عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثة في الدين، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ البلاغ المبين، نصح الأمة وكشف الله سبحانه وتعالى به الغمة وبلغ خير البلاغ. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وأيامه في موسم عظيم وفي جمع هائل كبير يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على أمته: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الأدواء العظيمة ومن الأمراض الخطيرة التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها داء الغلو والتطرف. ولا أقول حينما أقول لكم داء الغلو والتطرف تقولون الشيخ يريد أن يتكلم عن طائفة معينة أو مرض معين نعيشه الآن في واقع مصرنا فلان وعلان، وإنما هذا الداء العظيم داء من قبل وهو الآن وسيبقى. ولهذا لابد أن نحذر أمة الإسلام وأن نحذر شباب الإسلام من أن يقتحموا هذا الداء العظيم، فيتحول المسار ويتحول الفقه من فقه النبي صلى الله عليه وسلم وفقه أصحابه، من سنة النبي وسنة أصحابه إلى غير ذلك. وإذا كان كل واحد يعرض رأيه بما يشاء على قنوات وفي ميادين وفي شوارع، أليس لأهل الحق أن يعرضوا منهجهم وأن يبينوا طريقتهم؟ رضي من رضي وسخط من سخط،
وكل يختار من يسمعه، والمرء على دين خليله. ولا ينبغي أن يضيق صدرك وأن ينغلق عقلك وأن تنتفخ أوداجك وأن تحمر عيناك، فإنك لن تسمع إلى ما قال رسول الله إلا ما قال الله عز وجل. وكل امرئ حسيب نفسه. ولطالما حذر دعاة السنة من هذه الجماعات ومن هذه الفرق الضالة، لطالما حذروا منها وقالوا احذروا الجماعات واحذروا الأحزاب. فكان البعض يقول هؤلاء جميعا يخضرون الأرض وكل يدعو إلى الإسلام والجميع يتلقى على الكتاب والسنة. قال النبي لا كتاب ولا سنة إلا مع طائفة واحدة، مع طائفة واحدة. فقد جاء عند أبي داود وغيره أيضا وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. كلام من؟ كلها في النار. وهذا الافتراق ليس والإسلام واليهودية والنصرانية، إنما هذا الافتراق في جسد أمة الإسلام. انتبهوا يا إخواني، هذا الافتراق في جسد أمة الإسلام، ليس هذا الافتراق إسلام يهودية نصرانية مجوسية بوذية أبدا. وستفترق أمتي وستفترق أمتي على 73 فرقة. يا الله، إلى عشرات التفرق، عشرات الفرق تزيد على 70 فرقة. ما حكم النبي؟ حكم بسيط يفهمه العام، يفهمه غير القارئ ولا الكاتب، يفهمه من يعرف الدينار والدرهم، من يعرف تجارته وفلاحته وزراعته، يعرفه كل أحد. كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة. نقطة على حرف، فاعقلوا وافهموا وانتبهوا، نقطة على حرف. لا تقبل التأويل ولا المزايدة ولا الاختراع ولا الاستحسان، كما قد تسمع من البعض يقول كل هذه 73 إنما هي على الطريق وعلى السنة. إذن أين التفرق؟ ما ندري. فكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تعيشه مصر، مصر الآن وبلدان المسلمين نتيجة البعد عن هذا الهدي العظيم. لا تظن أن القضية قضية صلاة فقط. قد يأتي واحد يقول نريد أن نصلي ونصوم ونزكي ولا دخل لنا بهذا كله، ولا درهمك ولا دينارك ولا تجارتك ولا زراعتك. لا لا، أنا وبعد الطوفان، أما هذه فلا تفرط لها بحال. وأتحداك إن استطعت أن تضحك على صبي يبلغ 4 سنوات فتأخذ منه ديناره ودرهمه، وإنما يقدم لك ما يقدم. أما عند الدين والبيان الذي نعيشه الآن، نعيشه الآن، فادعاء غفلة وادعاء بلاهة وعدم فهم. كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قالوا يا رسول الله ما هي؟ لأن الصحابة تتوافر دواعيه من معرفة الحق من أجل التزامه. ما هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة. الجماعة ما أعظمها من كلمة، الجماعة ما أعظمها من عزوة، الجماعة ما أعظمها من وضاءة، الجماعة ما أعظمها من قوة، الجماعة ما أبغضها لكلمة التفرق والاختلاف والتشرذم، الجماعة. يا الله، ما أروح كلمة الجماعة. تعرفون الجماعة؟ تعرفون الجماعة؟ تعرفون التوحد؟ تعرفون الألفة؟ تعرفون المحبة؟ الجماعة، الجماعة، الجماعة التي قتلتها الأحزاب وقتلتها الجماعات وقتلتها الفرق، وإن طالت اللحى وقصرت الثياب، الجماعة، الجماعة. وما الجماعة يا شيخ؟ وما الجماعة؟ معنى يا جماعة على من ولاه الله أمرنا بالتغلب أو بالاختيار أو بالنص بأي طريقة كانت، فصار المسلمين حاكم فوجب السمع والطاعة وعدم الخروج عليه بحال من الأحوال. فإن خرج عليه واحد وتغلب واستتب الأمر فمنهجي معروف، معه أنا، مع من غلب أنا، مع من غلب. فلو أمسيت على إمام وأصبحت على إمام امسيت على حاكم واصبحت على حاكم فحاكمي من تغلب. انا لست انتسب الى اسمي رئيس او الى اسم حاكم او الى طائفة حاكم، وان احببت من قلبي ان يحكمني فلان او علان، لكن الجمعة مع من غلب، كما قال الامام احمد، وتنتهي القضية وتنتهي القصة، فالجمعة مع من غلب. هذا المعنى الاول في الجماعة، ان نجتمع على ولاة الامور وان كانوا فسقة ظالمين، وان كانوا فجارا، وان كانوا فجارا يشربون الخمور ويزنون ويضربون الايادي والابشار ويأخذون الاموال، هكذا علمني رسول الله، ووجب ان يتبع هواي ما جاء به رسول الله. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة، أي استئثارا بالأمر، يأخذون كل شيء وأنتم لا شيء، وأمورا تنكرونها من المعاصي: خمر، زنا، ربا. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ سؤال وجواب ليس يخرج عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال وجواب: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. انتهت القضية. أما أنا فأؤدي الحق الذي علي من السمع والطاعة بالمعروف، ولا أنازع الأمر أهله إلا أن أرى كفرا بواحا، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر ليس فسقا ولا عربدة ولا فجورا، بواحا ظاهرا ليس متأولا ولا مختلفا فيه، عندكم فيه من الله برهان، أي نص قاطع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني للجماعة، أصول أهل السنة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أصول أهل السنة في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر والإمامة والصحابة والتعامل مع أهل الهوى إلى غير ذلك من الأصول. متى أكون من الجماعة؟ سؤال، لأن النبي قال لما قالوا له: من يا رسول الله، من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ قال: الجماعة. الجماعة، وفي لفظ: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما الجماعة باختصار؟ الجماعة من لا يبيت إلا وفي رقبته وفي عنقه بيعة لولي الأمر الذي تغلب، وثانيا أن يكون على وصول أهل السنة والجماعة في جميع أبواب الاعتقاد. هذه هي الجماعة، هذه الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك ونصح الأمة في ذلك وبلغ البلاغ المبين وهدى الأمة إلى الصراط المستقيم. هذا الغلو والتطرف حذر منه الله سبحانه وتعالى، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والغلو من التجاوز والتعدي، ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي والجافي، وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين هذا وذاك. فنرى دين النبي صلى الله عليه وسلم على الوسطية، ولهذا قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة الوسط، أمة الخيار، أمة العدل، الأمة التي لا تنحرف على نص ولا تتأول في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ما اتفق عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثا ثلاثا. وهو الإمام أحمد بسند صحيح صححه العلامة الألباني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو، التطرف، مجاوزة الحد فيما ورد عن كتاب الله وفيما ورد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا عباد الله حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير من جهة المسلك العملي، ولم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الغلو على المسلك القولي فقط، بل تعدى ذلك إلى المسلك العملي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه ويحذر أمة الإسلام أن تتجاوز فيما جاء عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن نحذر الغلو في الاعتقاد، وأن نحذر الغلو في العبادة، وأن نحذر الغلو في المعاملات. ومن الغلو في الاعتقادات ما عليه جميع الفرق. هل تسمعون عن جهمية؟ اسمعوا. عن معتزلة؟ اسمعوا. عن أشاعرة؟ عن جبرية؟ عن قدرية؟ كل هذه فرق كثيرة جدا. هذه الفرق إنما اختلفت في أمر العقائد وخرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، حتى إن هذه الفرق لربما لا تعرف من ربها الذي تعبد. من ربها الذي تعبد؟ صحيح بعض الناس يقول إن الأمة لم تختلف في رب ولا في رسول ولا في قرآن، إنما الأمة اختلفت في أمور فرعية حتى ربما تكون من فروع العقائد. ونقول إن الأمة قد اختلفت في أصل الأصول، إن الأمة بهذه الفرق قد اختلفت في الرب الذي تعبد. وإليك الآتي والبيان حتى لا يتعجب من الكلام ولا يستغرب من البيان. سل الجهمية من ربك، سل المعطل من ربك، سل المعطل من ربك أيها المعطل للأسماء والصفات. لوقف حائرا، أهو السميع؟ أعوذ بالله. أهو البصير؟ أعوذ بالله. أهو الرحيم؟ أعوذ بالله. أهو الذي يتجلى لعباده في الثلث الأخير من الليل؟ أعوذ بالله. أهو الذي يكلم عباده في الجنة؟ أعوذ بالله. أهو سل المعطل من ربك. إن المعطل يعطل جميع الأسماء والصفات، فليس الله عنده سميعا ولا بصيرا ولا رحيما ولا ينزل ولا يحب ولا يغضب ولا يكره ولا يستوي ولا يتقرب من عباده سبحانه وتعالى، ليس قريبا من عباده. هذا هو الرب عند الجهمية. أرب هذا يعبد؟ رب لا يتكلم يعبد؟ رب لا يسمع؟ رب لا يبصر؟ أما قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ إن من أدلة إبراهيم على بطلان الأصنام لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فهؤلاء الجهمية عندهم المعطلة عندهم أن الرب لا يسمع ولا يبصر والعياذ بالله. وسل الممثلة من الرب فسترى ربا وعبدا لا فارق بينهما. فلله وجه كوجه المخلوقين، ولله يدان كأيدي المخلوقين، ولله عينان كأعين المخلوقين، فلا فرق عند الممثل بين رب وعبد. وأما عند المعطل فلا رب على الإطلاق، ويتعود مقالتهم إلى العدم. ولهذا قال علماء السنة أما المعطل فيعبد عدما، وأما الممثل فيعبد صنما. أليست الأمة بفراقها قد اختلفت في الرب؟ ولم يهدي الله سبحانه وتعالى إلا أمة السنة التي هداها الله عز وجل إلى الطيب من القول، وإلى الطيب من الاعتقادات، وإلى الطيب من العبادات، وإلى الطيب من المعاملات. إذن حذر الإسلام من الغلو في الاعتقاد، فخرجت 72 فرقة من النجاة وبقيت فرقة واحدة. يا عبد الله، يا مدرسا، يا معلما، يا طبيبا، يا مهندسا، هل سألت نفسك ما الفرقة الناجية وكيف أنجو بنفسي لأكون من الفرقة الناجية؟ لا تعد إلى بيتك اليوم حتى تعلم ما الفرقة الناجية وما منهاجها وما سبيلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وكذلك حذر الإسلام من الغلو في العبادات، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التجاوز في ذلك. فقد يعبد الرجل ربه ويظن أنه كلما ازداد عبادة ازداد قربا، حتى يحدث غلوا في العبادة يتجاوز به الحد المالول. وسلوا الصوفية أيها الأحبة، سلوا الصوفية عن عبادتها، فإذا هي خرافات وأباطيل، أذكار وأدعية ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، حتى من بخلهم أنهم مع ترقصهم وتمايلهم واهتزاز رؤوسهم وأرجلهم والضرب بأيديهم، مع هذا كله يبخلون أن يذكروا الله سبحانه وتعالى بالطريقة الشرعية التي وردت في كتاب الله ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يزدادون عن القول الله الله، وربما بخلوا أكثر فقالوا هو بضمير الغائب، هذا رب يذكر، هذا رب يذكر، الله الله، هل ورد في كتاب الله وورد في سنة رسول الله ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد؟ لم يرد أبدا. ما قال النبي من قال الله 100 مرة، من قال الله 10، لم يرد هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما عندنا سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه أذكار وردت بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الذكر باللفظ المفرد لا يقتضي مدحا ولا ذما. الله الله الله، وهل كان المشركون ينكرون الله الله الله؟ ما كانوا ينكرون، بل كانوا يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الله زلفى. إذا هم يعترفون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فما معنى الله؟ فكان الغلو في التجاوز في العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك شد التحذير. ومن ذلك ما جاء عند بعض أصحاب السنن عند أبي داود والنسائي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عبد الله بن عباس حصيات يرمي بها الجمرة، يرمي بها الجمرة، فلما أتى ابن عباس رضي الله عنه بحصيات هن متوسطات متوافقات مع ماذا؟ مع الحد الذي يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحصيات ثم وضعها في يده، ثم قال لأمة الإسلام، ليس لابن عباس، لأمة الإسلام، لخير جيل، قال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، أي بهذا الحجم من الحصى، وإياكم الغلو، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لماذا الغلو رسول الله في هذا المقام؟ وما علاقة الغلو بالحصيات؟ لأن العبد إذا تجاوز في الحصيات أمكن أن يتجاوز في الاعتقادات وفي العبادات وفي المعاملات. بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فأبصر رجلا قائما في الشمس، قائما في الشمس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقالوا هذا أبو إسرائيل. وما قصته؟ رجل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يتكلم، وأن لا يستظل، وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، فإن الله غني عن هذا وغير هذا من التجاوزات. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فرقة بلغت في العبادة والطاعة مبلغا عظيما، وهي فرقة الخوارج، فرقة الخوارج التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. قوم يعبدون الله الليل والنهار، صيام، قيام، تلاوة القرآن، فماذا حكم عليهم رسول الله؟ ماذا حكم عليهم رسول؟ والله لو كنت في الصف الأول، والله لو كنت مؤذن المسجد، والله لو كنت إمام المسجد، والله لو حفظت القرآن عن ظهر قلب فمر على لسانك مر الماء العذب، لكن من غير اعتقاد، من غير منهج، من غير سنة. حكم عليهم النبي فقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من الرمية، أي يمرقون مروقا سريعا ويخرجون من الدين خروجا سريعا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وحذر الإسلام من الغلو في المعاملات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا في الأنكحة والبيع والشراء وغير ذلك. فقد جاء في الصحيح أن ثلاثة انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر وأما أنا فلا أنام الليل، وقال الثالث وأما أنا فسأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قاتل الله الغلو والتطرف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، وباختصار شديد وبيان واضح لا يقبل الإجمال، فإن من الغلو ما يحصل في مصرنا الآن من الغلو في الدماء، من قتل هذا وذاك، من قتل هذا وذاك، من هذا الإسراف العظيم الذي ذهبت بسببه أرواح وزوقت بسببه أرواح. هذا الغلو والتطرف في هذا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقف في أعظم موقف على الإطلاق في موقف عرفة. ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف يوم عرفة، وقد قدم بمقدمة عظيمة حينما قال لأصحابه أي شهر هذا، فسكت الصحابة رضوان الله عليهم حتى يقول أبو بكر حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي يوم هذا؟ قال أبو بكر فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. ثم قال أي بلد هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس البلد الحرام؟ أليس مكة؟ فقالوا بلى يا رسول الله. كل هذه المقدمة في بيان حرمة البلد وحرمة الشهر وحرمة اليوم، كل هذه المقدمة من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فحرمة الدماء حرمة عظيمة أيها الأحبة. والذي يعنينا أن نقف عنده أن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لا يكونون أبدا سببا في إراقة الدماء ولا في إزهاق الأرواح. فالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى دعاة علم وحجة، لا دعاة سيف وسنان، إلا وراء إمام من أئمة المسلمين يقاتلون أعداء الله الذين أمر الله سبحانه وتعالى بقتالهم من يهود ونصارى، ويضعون سيوفهم حيث يكون النص الشرعي. أما أن تراق دماء على أيدي دعاة ومن يدعون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا تطرف عظيم وتجاوز كبير. وإن حصل من أي شخص كان ومن أي عالم كان فإن الدماء مصونة وإن الدماء معصومة سواء بالإسلام أو سواء بالعهد والميثاق. فلا يجوز الاعتداء على نصراني ولا على يهودي دخل إلى بلادنا بأمان وعهد، فضلا أن تراق دماء المسلمين هنا وهناك تحت مظلة الشريعة وتحت مظلة الحكم بما أنزل الله وتحت مظلة نصرة الإسلام. وإن هؤلاء لا نعرفهم ليس في مصرنا فحسب، ولم نتكلم بسبب حدث واقع الآن، بل نتكلم عن أزمنة وأيام وشهور وسنين مرت على أمة الإسلام منذ الخلافة الراشدة. فحينما حمل هؤلاء مظلة الشريعة ومظلة الحكم بما أنزل الله أراقوا دماء معصومة وأراقوا دماء طاهرة لا يجوز لهم أن يريقوها أبدا على الإطلاق، لأنه ليس معهم نص إلا ما يوحي إليهم به شيطانهم وإبليسهم في الغيرة على الدين وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأعود إلى الوراء بكم إلى لمحة سريعة، فمن الذي قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ من اليهود قتله؟ ومن النصارى حز رقبته وقطع رقبته. ليس أحد من اليهود وليس أحد من النصارى، فما قتل عثمان إلا من يدعي الحكم بما أنزل الله، إلا من يدعي الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل غيرة على دين الله. قتل عثمان رضي الله عنه غيرة على دين الله، غيرة على الإسلام. قتل عثمان رضي الله عنه، وأي غيرة أيها القاتل أيها القزم حينما تقف أمام جبل عظيم مثل عثمان رضي الله عنه الذي نطق به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما كتاب ربنا ففهم الصحابة رضوان الله عليهم، فلقد قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نقول إن قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أنها نزلت في عثمان رضي الله عنه. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يكفيكم أيها الأقزام، ألا يكفيكم أيها الغلاة، ألا يكفيكم أيها المتطرفون أن تقفوا أمام نص حينما يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة فيقول: وعثمان في الجنة، أن لك أن تقتل رجلا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عثمان في الجنة تقتل رجلا قال فيه رسول الله: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تقتل رجلا بتهمة المال وهو الذي أنفق ماله وأوقف ماله لإعلاء كلمة الله، أرضى رسول الله وتلألأ البشر من وجهه لما أنفق عثمان رضي الله عنه. لكن من الذي قتله؟ إنهم هم الذين قتلوه، هم في كل زمان، هم في كل مكان عباد يقفون في الصف الأول يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، نعرفهم ولو شئتم لسميناهم. إنهم الوصف في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. فيذهب عثمان بالدماء الزاكية، يذهب عثمان بفضاء لا تقف أمامها الشمس. فضلا عن هؤلاء، ثم أسألكم: من الذي قتل علي رضي الله عنه؟ ليست المسألة جندي يقتل أو شرطي يستباح دمه أو مسلم في محله، لا لا لا. قد تقول هذا الجندي وهذا الشرطي، ولهذا قلت لكم أنا لا أتكلم عن الغلو الذي يحصل الآن، بل الغلو في كل مكان. جماعة واحدة، طائفة واحدة، فرقة واحدة. لئن قتلت الشرطي الآن لأنه حليق مثلا أو لأنه، فلماذا قتلت عثمان؟ لماذا قتلت عثمان؟ لماذا قتلت علي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى، ألا ترضى يا علي، يا علي ألا ترضى، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. من الذي قتل ومن الذي قتل؟ إنه الفكر المنحرف، إنه الفكر المنحرف. فما يجري على عرض مصر فكر منحرف، فكر ضال الذي يكفر المسلمين. وأعلم جيدا أن تلك الكلمات لها من الواقع على نفوسكم ما لها، أعلم ذلك. ولكن إذا قلتم الذي قتل عثمان فاجر، بأي دليل قتله؟ أما الذين يقتلون الآن فإنهم يقتلون بأدلة. أقول لكم: خذوا أمثلة من يوجه، خذوا أمثلة من يخوض، خذوا أمثلة من يفتي. حينما يخرج رجل عالم شيخ لهذه الطائفة، لهذه الطائفة، فيقول بأعلى صوته، يقول بأعلى صوته، وقد سمعتم ذلك أنتم قبلي بالصوت والصورة، حينما يقسم بالله أيمانا مغلظة أن الرئيس السابق لعائد، وأن من يشك في عودة الرئيس كمن يشك في قدرة الله وإرادته أو قال وجوده. هذا المفتي، طب نحن جميعا نشك إن لم نكن نستيقن. إذا نحن كلنا شككنا في قدرة الله، في إرادة الله. خرج من ملة الإسلام، خرج من ملة الإسلام، وآخر يقول ويحلف بالطلاق، يحلف بالطلاق. نحن في أسواق البيع بالجملة، نحن في أسواق البيع بالجملة، نحن على الكباري نفتي الناس وفي الحواري الذي يحلف بالطلاق. وأنا آسف للعامية على منبري، علي الطلاق بالثلاثة من الرئيس راجع، يوم يأتي الشيخ الذي بعده يقول وهذا الرجل الذي حلف بالطلاق ثلاث أن الرئيس عائد ايه هتوجه هترد عليه يحلف بالطلاق في داعي على المنبر داعي لوجه ناس يحلف بالطلاق عليك الطلاق بالثلاثة فقال هذا الثاني علي الطلاق بالتلتمية ثلاثة ولا تلتمية ولا ثلاث هذا هو المفتي والآخر يقول لقد انقسم الناس إلى معسكرين معسكر إيمان ومعسكر كفر تريح لست معك لست معك ولن نقف معك أبدا على الإطلاق لن نقف إلا على هذا المنبر الطاهر الذي يعلم قال الله قال الرسول فقط ولن نقف إلا في هذا المحراب وسنرحم المسلمين ليس مجتمعنا كفرعون وقومه ليس مجتمعنا كفرعون ولقد أمر الله موسى وهارون أن اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هل في مجتمعنا رجل من الشرط ولا رجل من الجيش ولا رجل من الناس كفرعون كفرعون وهل أنت كموسى بما أمر الله موسى تجاه فرعون فرعون الذي قال والعلي أذكركم نحن في زمن قد غابت المسلمات ماذا قال فرعون أنا ربكم الأعلى ماذا قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري ومع ذلك أمر الله موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة الشرك عبدت الأصنام والأوثان فمكة بيت الله الحرام حوله من الأصنام ما حوله وحوله من الأنداد ما حوله والسؤال الذي يطرح نفسه ما وظيفة النبي مع أبي جهل وأبي لهب وظيفة النبي مع هؤلاء من أول يوم الدعوة إلى الله لم يرفع النبي رأسا لم تأخذه الغيرة المدعاة على دينه فحطم الأصنام في لحظات الضعف وإنما دعا النبي مساء اعبدوا الله ما لكم إليه غيره صباحا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من أين أتيتم أنتم بالسلاح على المسلمين من أين أتيتم بالسلاح على دولتنا وعلى بلدنا وعلى جيشنا لصالح من أمام المخطط الأكبر نكسر جيشنا وأنتم تعلمون الحمد لله منذ أن سمعتمونا من سنوات ثم سنوات وقبل الثورات ونحن نقول هذا نحن لا نأخذ قولا من أجل أن نحصل شيئا أبدا أبدا إنما هو المخطط الأكبر الذي صار قادة الكفر يدافعون عن نبيه اليوم للأسف الشديد يدافعون قادة الكفر الآن هم الذين لا يرضون أن يحارب المتطرفون ولماذا نتطرف ولماذا نغلو فلنعد إلى منابرنا أمتنا في حاجة إلى دعوة الأمة الآن أمتنا في مصر لا تدري أتأكل بالشمال ولا باليمين أمسك له سيفا أمسك له خرطوشا ده مش عارف يأكل بالشمال ولا باليمين أمتنا الآن مدد يا بدوي مدد يا حسين خلصتم أنهيتم دعوة للتوحيد أنهيتم دعوة إلى السنة أنهيتم هذا ما بقي إلى السيف ما بقي إلى السلاح من أجل ماذا كل هذا من أجل ماذا زعزعة الأمن كسر الجيش قتل أبنائنا وإخواننا من الذي دلك عليه نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله ولعلك تقول هذا يا شيخ في الجنود إذا كانوا يحكمون بما أنزل الله أما إذا حكموا بغير ما أنزل الله فالدم الدم والقتل القتل وتلك فتوى لشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قد افتري على الشيخ في فتنة الجزائر السابقة التي حصدت الآلاف تلو الآلاف من المسلمين وعاد الحكم إلى ما كان فاتهموا الشيخ ابن باز بأنه يفتي بقتل جنود الجيش والشرطة فتوجه السؤال إلى الشيخ فضيلة الشيخ طبعا الشيخ ابن باز عند البعض علم سلطة لكن الشيخ ما تكلم إلا بالدليل وسيبقى هؤلاء يقولون عالم سلطة عميل عند أمن الدولة وغير ذلك قال الشيخ سئل الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر قولتكم أنكم تؤيدون ما تقوم به من اغتيالات للشرطة وحمل السلاح عموما، هل هذا صحيح؟ ما واقع مصر الآن كان واقع الجزائر في بداية التسعينيات، جماعات إسلامية تقاتل شرطة، وهذا لا يعرفه الإسلام أبدا، لا يعرف سام يا اخواني. باختصار، واحد ملتحي، واحد مقصر جلبيته، واحد حفظ القرآن، واحد يحفظ السنة، ليس لديه إلا شيء واحد، الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله، لا يحمل السيف، وإن أخذ الحكم وتغلب رجل فسمعا وطاعة من أجل محاربة الفوضى. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، حكام سيفعلون هذا، يهدون بغير هدي النبي ويستنون بغير سنة النبي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة، والحديث عند مسلم، فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ فتوى من الرسول. قال النبي، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فالشيخ قيل له، إنك أفتيت بقتل الجنود. فقال الشيخ، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد نصحنا إخواننا جميعا في كل مكان، أعني الدعاء، نصحناهم أن يكونوا على علم وعلى بصيرة. اسمع الكلام، كلام العلامة ابن باز، وهو كلام أهل السنة. قال، لقد نصحنا الدعاة جميعا في كل مكان، نصحناهم أن يكونوا على علم وعلى بصيرة، وأن ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة والأسلوب الحسن والموعظة الحسنة، وأن يجادلوا بالتي أحسن عملا بقول الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وقول الله، ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالله أمر العباد بالدعوة إلى الله، وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة، وهي الدعوة إلى الله بالحكمة، يعني بالعلم، قال الله، قال رسوله، وبالموعظة الحسنة. وجدالهم بالتي أحسن، عند الشبهة يحصل الجدال بالتي أحسن والأسلوب الحسن حتى تزول الشبهة. وإن كان أحد، اسمع اسمع الكلام، وإن كان أحد من الدعاة في الجزائر قال عني، إني قلت لهم يغتالون الشرطة أو يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله، هذا غلط، هذا غلط، ليس بصحيح، بل هو كذب، إنما تكون الدعوة بالأسلوب الحسن، قال الله، قال رسوله، بالتذكير والوعظ والترغيب والترهيب. هكذا الدعوة إلى الله، هكذا الدعوة إلى الله، بالحكمة والموعظة والجدال، ما في سلاح. أسأل حضراتكم سؤالا، أنا قائد الإسلام وأنتم جنود الإسلام، أنا أبو بكر وأنتم معي، إذا أتينا قوما مشركين فماذا نصنع معهم ومعي الجيش؟ معي الجيش ماذا أصنع؟ خذ ثلاثة، أما الأولى فالدعوة إلى الله، يا قوم أسلموا. فإذا رفضوا الإسلام فالجزية، الجزية، ادفعوا الجزية. فإذا رفضوا الجزية فالسيف، السيف الرقم الأخير، ويكون وراء الحاكم لا عبر العصابات، وراء الحاكم. فيقول الشيخ، إنما الدعوة هكذا، فإن النبي كما كان النبي وأصحابه في مكة المكرمة قبل أن يكون لهم سلطان، ما كانوا يدعون الناس بالسلاح، يدعون الناس بالآليات، لا بالآيات، بالآيات القرآنية والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن هذا أقرب إلى الصلاح وأقرب إلى قبول الحق، أقرب إلى أن يفتح الناس قلوبهم لك. أما الدعوة بالاغتيالات أو بالقتل أو بالضرب فليس هذا من سنة النبي ولا من سنة أصحابه، لكن لما والله الله المدينة وانتقل إليها مهاجرا كان السلطان له في المدينة، وشرع الله الجهاد وإقامة الحدود مع الحاكم النبي، فشاهد المشركين وأقام الحدود بعدما أمر الله بذلك. فالدعاة إلى الله عليهم أن يدعوا إلى الله بالأسلوب الحسن، بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإذا لم تجد الدعوة رفعوا الأمر للسلطان ونصحوا السلطان حتى ينفذ. السلطان هو الذي يرفعون الأمر إليه، لا أنهم الذين يحاربون. إلى أن قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، فعليه من أن يعظ الناس ويذكرهم بالآيات والأحاديث، ومن كان عندهم شبهة جادلهم بالتي أحسن. هذا هو الواجب على إخواننا في الجزائر وفي غير الجزائر وفي مصر الآن. ارجع أيها الملتحي، ارجع إلى بيتك، إن الذين أفتوك بالشهادة لهم الهاربون اليوم، الهاربون. لماذا لم يقفوا حتى ينالوا الشهادة؟ لماذا ينالوا الشهادة أبناء المسلمين؟ لماذا ينالوا الشهادة نساء المسلمين؟ لماذا لا تنالون الشهادة؟ إن كانت الشهادة حقا، هذا يهرب وهذا يختفي وهذا يذهب وهذا يجيء. من الذين يقاتلون في الشوارع الآن؟ من الذين يقاتلون في الطرقات الآن؟ المغربين الذين أفتوهم بالضلال والانحراف، هؤلاء الذين قتلوا عثمان وقتلوا عليا، حتى إن بعضهم ممن كان ذا الحلم والعلم والحكمة، فبعد انفضاض الميادين خرج ليجمع الميادين أخرى ويقول: قضية الإسلام، نحن نحارب من أجل قضية الإسلام. يا رجل الإسلام آية، يا رجل الإسلام حديث، يا رجل لسنا نعيش في بيئة فرعون وقومه ولا في بيئة أبي جهل وقومه، نحن نعيش في بيئة المساجد، نحن نعيش في بيئة المساجد، في بيئة المصلين. دعوتنا إلى الله هي رأس مالنا، هي قوتنا، هي عزتنا. هذا هو الواجب على إخواننا في الجزائر وفي غير الجزائر. الواجب عليهم أن يسلكوا مسلك الرسول حين كان في مكة، والصحابة كذلك، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن السلطان ليس لهم الآن بل غيرهم، وعليهم أن ينصحوا السلطان والمسؤولين بالحكم. تم نجمع نفسنا ونذهب إلى السلطان: يا سلطان نحن نريد دعوة الله، يا سلطان نحن نريد كذا وكذا، نريد تحكيم شرع الله، نريد كتاب الله، نريد سنة رسول الله، نفعل هذا. طيب سؤال تقول له الآن: لم يسمع الآن، لن يطبق شريعة ربنا، ليس لنا إلا الدعوة، لن نرفع السيف في وجهه، ليس لنا إلا الدعوة. ثم الدعوة، ما في سلاح في الدعوة، ما في سلاح إلا أن نكون مجاهدين في سبيل الله. لليهود والنصارى ووراء الإمام سيف ناصر يدعمه كتاب هادم. نعم ادعو السلطان، ناصحوه حتى يتعاون الجميع في رد المجرم وإقامة الحق، فالأمراء والرؤساء عليهم التنفيذ، والعلماء والدعاة إلى الله عليهم النصيحة والبلاغ والبيان. نسأل الله للجميع الهداية. أقول خاتما: هذا هو الغلو، هذا هو التطرف. في الجزائر غلو وتطرف، في بيت الله الحرام، في بيت الله الحرام دخلت الأسلحة، أغلقت أبواب المسجد، بيت الله الحرام بقي 20 يوما لا يؤذن على ميزانته. بسبب من؟ بسبب الفنانين المرسلات وهم على معاصي عظيمة؟ لا، المهدي المنتظر. عندنا المهدي، عندنا الخلافة الإسلامية، المهدي، بايعوا المهدي في الحرم وأغلقوا أبواب الحرم. الحرم الآمن صار محلا لتبادل الرصاصات وتبادل البنادق. الحرم الآمن، أين البقعة التي بوس عليها القتال؟ بيت الله الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة. يا رجل اتق الله، يا رجل اتق الله، في بيت الله الحرام ده لا يجوز أن تنفر صيدة. جاء في الصحيحين أن النبي قال: ولا ينفر صيده. تعرفون الحمامة؟ الحمامة في الحرم أمينة، الحمامة في الحرم لا يجوز أن تحركها. تحمل سلاحك من أجل ماذا؟ من أجل المهدي المنتظر. وفين يا أخويا المهدي المنتظر الذي ملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملأت جهرا وفجورا؟ راح فين المهدي؟ المهدي الذي يمكن له له، المهدي الذي يعيد للأرض قسطها وعدلها. فكرة وراحت، لكن راح معها من؟ راح معها آلاف الدماء والأنف المصرية في فكرة وستذهب، فكرة وستذهب، فكرة دعاة محرفين مخرفين. لما تقاضى رواتب لنقول هذا الكلام إن كلمناكم بغير قال الله قال رسول كل ما بقي إلى الدرهم والدينار، لكننا نتكلم بقال الله قال الرسول. قال علماؤنا اللحية لا تعرف سيفا، اللحية لا تعرف جنديا يقتل، لا تعرف شرطيا يقتل. هذا الشرطي وهذا الجندي الذي يحافظ عني، الذي يحفظني في بلدي، يحفظني في بيتي، أقتله، أقتله من أجل مدى الإسلام. تعال يا جندي، تعال يا ابني صلي، تعال يا ابني ما تقولش مدد يا بدوي، تعال يا ابني نقف في الصف الأول، مش تعال يا ابني اضحك، مش تعال اضحك، تعال قف معي أيها الجندي. شكر الله لك صنيعك، عين بادت تحرس في سبيل الله، شكر الله لك صنيعك أيها الجندي المقتول، شكر الله صنيعك. فإن كان عندك جهل تعال أعلمك، أما أنا أقتله أرفع سيفا في وجهه ولولا الله. ثم هؤلاء ما حفظت أعراضنا ولا حفظت أموالنا، اليهود من هنا والنصارى من هنا، كل يتربص لتضعف مصرنا، ليضعف جيشنا. الجيش الذي يبقى في العرب الآن صمام الأمان، الصخرة التي يتحطم عليها أمن أعدائنا. وهناك أنا لا أخطب سياسيا، أخطب خطابا شرعيا، أخطب خطابا دينيا، وأنا أدعو من يخالف هذا الكلام بنص من كتاب الله وسنة رسول الله، المنبر مفتوح، المنبر مفتوح، الجمعة القادمة تعال أخطب، رد علي. لكن عهد الله عليك ألا تتكلم إلا بكتاب وإلا بسنة، إلا بكتاب وإلا بسنة، لصالح من تضعف بلدنا. فلنضع أيدينا جميعا، نضع أيدينا جميعا في جيش، في شرطة، في الأهالي، في الناس، ندعوهم إلى الله كما فعل رسول الله، كما فعل نوح، كما فعل موسى، كما فعل عيسى، كما فعل إبراهيم. مهمة الأنبياء والمرسلين رسالة واضحة، رسالة واضحة. نبرأ من كل هؤلاء، نبرأ من كل هؤلاء الذين يفتون ويقفون في الميدان والشوارع ويحملون الأسلحة، نبرأ من كل هؤلاء ونقول هؤلاء هم الذين قتلوا في العصر الأول والآن وسيبقى هؤلاء يقتلون إلى آخر الزمان. نبرأ إلى الله، مهمتنا الدعوة إلى الله. فلنضع الأيدي ونبني أمتنا، وأول ما نبني أمتنا عليه كتاب الله وسنة رسول الله. إن وصلنا إلى المسؤولين سوف نقول لهم كلمة واحدة، ليس حفظ ولا أمان إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. ما لم يطبق الشرع سنصبر وسندعو، سنصبر وسندعو، ونرى أئمتنا وولاة أمورنا منهج واضح لا يقبل التبديل، لا يقبل التغيير، منهج واضح وضوح الشمس في ربيعة النهار. هذا الكتاب وهذه السنة وهذا منهج سلف الأمة، والحمد لله. وما سوى ذلك إلا فكر منحرف سيندم يوما ما، ولكن متى سيندم؟ بعد فوات الأوان. فاحذروا يا شباب المسلمين، احذروا يا شباب، احذروا الفتاوى المضللة والانحرافات الجارفة، وكونوا على منهج أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يحفظ مصرنا، أسأل الله أن يحفظ مصرنا، أسأل الله أن يحفظ مصرنا، أسأل الله أن يرد الضالة إلى الهداية، أسأل الله أن يأخذ بأيديهم وأيدينا جميعا ونواصينا إلى الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إخواننا إلى الكتاب وإلى السنة، لنكون دعاة جميعا على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة. كما أسأل الله أن يوفق دولتنا للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ علينا دماءنا، اللهم احفظ علينا دماءنا، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.